لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون عن الصراط. إنه بعد وزن الأعمال في الميزان في أرض المحشر، وبعد الفراغ من وزنها، وبيان السعيد من الشقي في الجملة، يضطر الناس إلى المرور على الصراط. والصراط هو جسر دقيق رفيع جدا، حاد جدا، أحد من السيف بالنسبة لعصر الصحابة، لأنهم كانوا يعلمون أن أحد شيء في عهدهم أو في عصرهم إنما هو السيف الذي تقطع به الرقاب. لكن هذا الخطاب وإن كان موجها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في وصف الصراط أنه أدق من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف، فإنه في عصرنا هناك أشياء قد اخترعها الإنسان أكثر حدة من السيف وأكثر دقة من الشعرة، فربما يحمل المعنى على أهل كل عصر بما يناسب هذا العصر، وربما يكون المعنى نصا في حجم الصراط في وصفه في شكله، ما هي حدته وما هي دقته، أنها أدق من الشعرة وأحد من السيف. فالمقصود أنه بعد أن توزن الأعمال وبعد الفراغ منها وبيان السعيد من الشقي في الجملة، يضطر الناس إلى المرور على الصراط، وهو جسر دقيق منصوب على ظهر جهنم يشبه الكوبري الذي يمر فوق النهر أو فوق البحر. هذا الجسر أو هذا الصراط الذي شكله يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف هو منصوب على ظهر جهنم، وهي عقبة في طريق الذاهبين إلى دار السلام إلى الجنة، عقبة تعترض طريقهم، لا يصلون إلى دار السلام ولا يصلون إلى الجنة إلا بعد أن يجتازوا ويقتحموا تلك العقبة. إنه ممر خطير للغاية، يشهد لخطورته أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على جنباته والناس يمرون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على جنبات الصراط أثناء مرور الناس عليه يوم القيامة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فيقول: رب سلم سلم، رب احفظهم من أن تنزلق أقدامهم فيسقطوا في النار، لأنه جسر منصوب على متن جهنم، أسفله النار، ومن وقع من فوقه سقط عياذا بالله في النار. فيدعو النبي المختار: رب سلم سلم، ويكون مرور الناس بحسب أعمالهم في الدنيا، فمنهم من يمر بسرعة مدهشة حتى لكأنه البرق الخاطف، ومنهم من يمر دون ذلك وأقل سرعة من ذلك إلى أن ينجو من ينجو، وحتى لو نجا حبوا على يديه وعلى قدمي، ويهلك من يهلك بسقوطه في جهنم دار الشقاء، ولا يستطيع أن يصل إلى دار الجنان، فيسقط عياذا بالله في جهنم دار الشقاء، دار الهوان، دار البوار، دار الخسران، نعوذ بالله وإياكم منها. أما عن الصراط وأهواله، ثم نريد أن نفكر بعد هذه الأهوال في قول الله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. في قول الله تبارك وتعالى أيضا: فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فالناس من بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط، يساقون، لهم سائق، لهم قائد يقودهم من أرض المحشر ليجعلهم يجتازوا ويمروا ويسيروا فوق الصراط. إذن هم لا يسيرون على الصراط بمحض إرادتهم، إنما يساقون إليه سوقا. والصراط كما قلنا أنه جسر ممدود على متن النار، أحد من السيف وأدق من الشعر، فمن استقام في هذا العالم في الدنيا على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا. فصراط في الدنيا منصوب، امتداده صراط في الآخرة على متن جهنم منصوب. ومن صار في هذه الحياة الدنيا على هذا الصراط الطريق المستقيم، يعني اتباع شرع رب العالمين وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، استطاع بسلام بإذن ربنا الرحيم الرحمن أن يجتاز الصراط في الآخرة، لأنه اعتاد في الدنيا على أن يسير على الصراط كما أمره ربنا تبارك وتعالى وسن له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا. وأنت صاحب قرار نفسك فاختر لنفسك. أما من عدل عن الاستقامة في الدنيا ولم يستقم على شريعة الله تبارك وتعالى وجل في علاه، وأثقل ظهره بالأوزار وعصى، فإنه تعثر في أول قدم من الصراط وتردى وسقط في جهنم عياذا بالله، والجزاء من جنس العمل. فتفكر الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحتك، من تحت أقدامك، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها عليك، وقد كلفت النار أن تلتهم البشر، وقودها الناس والحجارة. تخيل معي أنك وضعت أقدامك الآن على الصراط، ومن أسفل الصراط جهنم، وأنت تسمع زفيرها وتسمع شهيقها وتسمع صوتها وهي تحطم من وقع وسقط فيها، وأنت قد كلفت وأمرت بأن تسير على الصراط وتمشي عليه، كل ذلك مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالذنوب والمعاصي والأوزار التي حصلتها في الدنيا، كل هذا يكون مانعا لك عن المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط. هذه الذنوب الكثيرة تثقلك فلا تجعلك تستطيع أن تسير على الأرض أصلا، فما بالك وأنت مأمور مكلف بأن تسير على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف وأسفل منه جهنم، وهي عياذا بالله تسمع أنت صوتها وفحيحها، وتسمع أيضا صوت تحطيم عياذا بالله النار للناس الذين وقعوا فيها، وكل ذلك وأنت محمل بالأوزار والذنوب والمعاصي تسير فوق الصراط والنار من تحت أقدامك. فكيف بك في هذه الحال؟ كيف بك إذا وضعت على الصراط إحدى أقدامك؟ إذا وضعت إحدى قدميك على الصراط، إحدى رجليك، فأحسست بحدة الصراط من أسفل قدمك، واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية حتى تخطو بها خطوة أخرى فوق الصراط، لأنك مكلف بالمرور عليه مأمور لست مختار. وأنت في هذه الأثناء وجدت الخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون، منهم من يسقط أمام عينيك، ومنهم من يكاد يقع فيمسك بيديه والصراط يقطع أصابعه أو يشق يديه. كل هذا يحدث أمام عينك وأنت مع أول خطوة وضعت فيها قدمك على الصراط، فكيف بقلبك ساعتها؟ كيف بك في هذه الأثناء عندما تجد هؤلاء الذين يسيرون أمام عينيك على الصراط سقط أحدهم تلو الآخر، فلما سقط تناولتهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب. هذه الكلاليب التي تشبه تلك الحديدة المعكوفة التي عند الجزار التي يحمل عليها اللحم. زبانية جهنم تأخذ هؤلاء بالخطاطيف عياذا بالله وبالكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف يتنكسون ويقعون. ينكس الرجل أي تقع رأسه مكان قدمه وقدمه تصبح مكان رأسه، أي يقع ويسقط من على الصراط برأسه لينزل عياذا بالله إلى جهنم. فإذا بهم يتسفلون إلى جهنم إلى جهة النار، رؤوسهم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى، فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقا ما أصعبه، ومجاز ما أضيقه. فانظر إلى حالك وأنت تزحف على الصراط تصعد إليه وأنت مثقل الظهر بالأوزار والذنوب، تلتفت يمينا وشمالا إلى الخلق وهم يتهافتون ويسقطون في النار أمام عينيك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب سلم سلم. وهنا تسمع أذنيك الزعقات بالويل والثبور، تجد الأصوات قد ارتفعت إليك من قعر جهنم لكثرة من زل الصراط عن الخلائق. فكيف بك لو زلت قدمك ولم ينفعك ندمك، فناديت بالويل والثبور وقلت: هذا ما كنت أخافه، فيا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليت أمي لم تلدني. ولكن هيهات هيهات، لا ينفع الندم ساعته. وعند ذلك تخطفك النار عياذا بالله، وينادي المنادي: اخسأوا فيها ولا تكلموا. فلا يبقى هنا سبيل إلا الصياح والأنين والتنفس والاستغاثة. فكيف ترى الآن عقلك وهذه الأخطار بين يديك؟ فإن كنت غير مؤمن بذلك ولا مصدق فما أطول مقامك مع الكفار في دركات جهنم، وإن كنت به مؤمنا وعنه غافلا وبالاستعداد له متهاونا فما أعظم خسرانك وطغيانك. وماذا ينفعك إيمانك إذا لم يبعثك هذا الإيمان على السعي في طلب رضا الله تعالى بطاعته وترك معصيته؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أنك تكون مؤمنا ومصدقا بأن هناك صراط يوم القيامة منصوب على متن جهنم وصفه أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ هذا إيمانك به وتصديقك بوجوده ومعلوم عندك مقرر يقينا وفي عقيدتك أنك ستمر عليه يوم القيامة، ولكن أعمالك تخالف معتقدك، تقول أنني أخشى أن أسقط من فوق الصراط، وكل أعمالك تدل على أنك ستسقط من فوق الصراط، فما الفائدة؟ لا فائدة. فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط وارتياع قلبك من خطر الجواز عليه، وإن سلمت فناهيك به هولا وفزعا ورعبا، فما بالك وأن الصراط هذا حدث من أحداث يوم القيامة، بعده أحداث وقبله أحداث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي العدنان يسأل أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان، نوع من أنواع الأشواك ينبت في الصحراء، هو شوك طويل معكوف أي يشبه الحديدة التي عند الجزار التي يحمل عليها اللحم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها أي هذه الكلاليب التي مع زبانية جهنم، فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يعني حجمها أنت لا تستطيع أن تتخيل ما هو حجم هذه الكلاليب، تخطف الناس، تخطفهم بأعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، منهم من يقع، ومنهم من تأخذه الكلاليب فتشقه نصفين، ومنهم من تأخذه الكلاليب من بطنه أو من أي موضع في جسده، ومنهم من يجوز ويمر، ومنهم من يمر ولكن الكلاليب تخدشه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم، يعني الصراط، وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: ضحض مزلة، أو قال: ضحض مذلة، يعني بالبلدي ناعم وبيزحلق. الصراط أحد من السيف، أدق من الشعرة، ناعم وبيزحلق. الكلاليب على الصراط، مع الصراط، نعم. لكن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الصراط في حديث أنه وصفه أنه أدق من الشعرة وأنه أحد من السيف. بعض الناس عندما يضع قدمه أولى أقدامه على الصراط تشقه نصفين، يشق نصفين لشدة حدته. تخيل مع هذه الحدة وهذه الدقة التي هو فيها أدق من الشعرة، لا يستطيع الإنسان أن يزن نفسه في أثناء السير على الصراط، ورغم ذلك ناعم بزحلق. كيف يتمالك نفسه ولا تنزلق وتزل قدمه فيسقط من فوقه في النار؟ كل هذا بتثبيت الله تبارك وتعالى للعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سئل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب. يبقى الخطاطيف والكلاليب فين؟ في الصراط نفسه. وحسك، الحسك يعني الشوك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، يعني نوع من أنواع الأشواك كما ذكرنا ووصفنا. فيمر المؤمنون كطرف العين، كما تغمض عينك في هذه السرعة يمر من فوق الصراط، من فوق جهنم، يمر سالم من بين هذه الكلاليب وهذه الخطاطيف وهذا الحسك وهذا الشوك، فيصل إلى دار السلام. وكالبرق في سرعة البرق، وكالريح في سرعة الريح، وكالطير يعني في سرعة الطير، وكأجاويد الخيل والركاب يعني في سرعة الخيل وفي سرعة أي شيء يركب، سيارة، طيارة، عبارة، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم، مر بسلام، نجا بسلام، ومخدوش خدشته الكلالي، مرسل ومكدوس في نار جهنم. منهم من سيمر ولكن خدش، منهم سيمر بسلام، منهم من تخطفه الكلاليب والخطاطيف فيقع في جهنم. كل هذا على قدر عمل العبد. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابتهم النار بخطاياهم، فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. في صنف سيحرق في النار ولكنهم ليسوا من المخلدين في النار، ماتوا على التوحيد، كانوا مسلمين، كانوا مؤمنين، ولكن في عبادة رب العالمين مقصرين، وفي اتباع سنة خاتم الأنبياء والمرسلين كانوا مقصرين. فهؤلاء سقطوا في النيران عياذا بالله حتى أصبحوا فحما، حتى يؤذن للأنبياء بالشفاعة، ثم بعد ذلك يخرجون، ولنا حديث عن إخراجهم كيف يخرجون وماذا سيفعل به. لكن حديثنا الآن عن الصراط فحسب. وفي بعض طرق حديث أبي سعيد المتقدم الذي ذكرناه، قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القصم. يعني من مات له ثلاثة أولاد هذا يحرم على النار أن النار تحرقه، بشرط أنه يكون مؤمن مسلم متبع غير مبتدع. فهؤلاء الثلاثة من أبنائه الذين ماتوا كانوا له حرزا وحماية من أن يحرق هو في النار، بس الكلام ده بشرط إذا صبر واحتسب. فلا ثلاث أطفال، ثلاث بنات، ثلاث ولاد، أيا كان، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أجري عليهم القلم أو لا. لأن هنا الأمر خاص بالأب مش خاص بالابن. في العفو عنه أن يعذب بالنار، يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. الكلام جاي عام مطلق غير مخصص، لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القصم. يعني إيه قصد النبي في قوله إلا تحلة القسم؟ اللي هو كما قال الزهري رحمه الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بقوله هذا هذه الآية الكريمة، قول ربنا تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا للقسم، لأن الله عز وجل أقسم كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود: قسما واجبا، قسما واجبا. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهما يسأل عن الورود في الحديث وفيه رؤية الله تعالى، فيتجلى لهم ربنا تبارك وتعالى يضحك، قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، يطفأ نور المنافقين. يعني في الدنيا، والحديث طويل وهنتكلم عنه قريبا إن شاء الله، لكن الشاهد من هذا الحديث أن يوم القيامة الله تبارك وتعالى، كما في الدنيا كان المنافقون بطونهم فيها الكفر، في قلوبهم الكفر، ولكنهم كانوا يظهرون الإيمان. فهؤلاء كانوا يصلون مع المصلين، كانوا يزكون، كانوا يحجون، كانوا يصومون، كانوا يفعلون تلك العبادات مع المؤمنين. لكن يوم القيامة يقسم للمنافقين والمؤمنين نور، هذا النور بسبب هذه العبادة وهذه الطاعة في الدنيا. يأتون عند الصراط، عند الحقيقة وعند الامتحان، من كان صادقا ظاهره كباطنه ظل النور مضيئا معه، ومن كان ظاهره يخالف باطنه وباطنه يخالف ظاهره، هنا ينطفئ النور، هنا ينطفئ النور. وهذه حكمة لله تبارك وتعالى. بعض الناس ممكن يجي يسأل ويقول: طب وليه من البداية يؤخذ للمنافقين أو يقسم للمنافقين نور؟ لأنه بعد ذلك سيسحب منهم، سينطفئ، فلماذا من البداية أصلا تم قسم نور ليهم مع المؤمنين؟ الجواب: لأن في أرض المحشر في مؤمن، في منافق، في كافر. الكافر كان يرى المنافق مع المؤمن يصلون، فحسب الكافر أن هؤلاء مؤمنين، فلو أنه ليس لهم نور لتساووا هكذا مع الكافرين، فظن الكافرون أن المؤمنون خزلوا أو ظلمهم الله، حاشا لله، وصلت كده الصورة. فالله تبارك وتعالى يعطي للمنافقين ويعطي للمؤمنين نور حتى ينفصلوا عن من؟ عن الكفار المشركين. فيؤخذ المؤمنون ويؤخذ المنافقون حتى يصلوا إلى الصراط، هنا يبدأ الامتحان الثاني بين المؤمنين وبين المنافقين، فينطفئ نور المنافقين ويظل المؤمنين هم الذين معهم النور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتجلى لهم فيضحك، قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة أول دفعة منهم، وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، 70,000 لا يحاسبون ولا يسألون، يدخلون الجنة مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فتوهم نفسك يا أخي وتخيل إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحت أقدامك سوداء مظلمة قد لظى سعيرها وعلى لهيبها، وأنت تمشي أحيانا وتزحف أحيانا أخرى، وتشعر بحرارتها منبعثة من تحت أقدامك، ولله ضر القائل أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من كبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تتلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. وقال آخر إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف المغطى وطال الويل واتصل العويل. نعوذ بالله من ذلك. ده شرح مبسط لشكل الصراط، لكن على الصراط احنا ذكرنا ان يقف على جنبتي الصراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته وهم يجوزون الصراط ويقول اللهم سلم سلم في يوم لا يتكلم فيه أحد إلا الأنبياء فقط، ودعوى الأنبياء يومها يا رب سلم سلم، ليس لهم دعوة غيرها. لكن على الصراط هناك من يقف أيضا، الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. روى الإمام مسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في وصف المرور على الصراط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم، وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. وانتبه، الأمانة والرحم تقفان على جنبتي الصراط، إحداهما على يمين الصراط والأخرى على شمال الصراط، وكأن الأعمال يوم القيامة تجسد. الأمانة خلق، وصلة الرحم خلق، هذه الأشياء المعنوية تتجسد يوم القيامة إلى أشياء مادية، فتصبح كأنها مخلوق كائن يقف وينتظر، كالأعمال التي يعملها الإنسان فيكون رجلا صالحا أو غير صالح في قبره يجلس معه، فالأعمال تتجسد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال قلت والراوي أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي شيء قال برق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرحال تجري بهم أعمالهم. إذن الوقود الذي يحركك ويسيرك يوم القيامة على الصراط إنما هو عملك، فبقدر عملك تكون سرعتك فوق الصراط يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد فلا تستطيع أن توصل هذه الأعمال التي عجزت أن توصل العبد إلى دار السلام، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، كل كلوب منها مأمور بأمر أن يأخذ فلان ابن فلان، فلو مر فلان هذا أخذه الكلوب، ومأمورة كلاليب أخرى بأنها تأخذ فلان آخر، ومأمورة مجموعة الكلاليب بأنها لا تأخذ فلان وتجعله يمر بسلام إلى دار السلام، كل هذا بأمر من أوامر ربنا تبارك وتعالى الملك السلام. فمخدوش ناج ومكدوس في النار، من نجا ولكنه خدش، ومنهم من تقردس عياذا بالله ووقع في النار، ويا له من موقف يشيب لهوله الولدان. فها هي الأمانة تتعلق على الصراط لتقول لكل خائن يمر عليها: أين الأمانة التي ضيعتها؟ أين أمانة الطاعة؟ أين أمانة العبادة؟ أين أمانة المال؟ أين أمانة البصر الذي نظرت به على الحرام؟ أين أمانة كذا وكذا وكذا؟ فتلومه الأمانة كلما مر عليها. أين أمانة الزوجة والأولاد؟ أين أمانة الأموال التي سرقتها أو ارتشيت أو اختلست؟ أين أمانة الشهادة لهذا الدين؟ أين أمانة هذا الدين في عنقك والدعوة إليه ونصرته؟ أين الأمانات التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنت أيها الإنسان، أيها الإنسان الظلوم الجهول؟ بل ها هي الرحم تتعلق على الصراط لتقول لكل من قطعها: أين صلة الرحم التي قطعتها في الدنيا؟ وماذا ستصنع اليوم أمام تلك الأهوال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله عز وجل من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، واشتق للرحم اسما من اسمه فسميت الرحم، وهو الرحمن الرحيم، ومن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة، لأن الذنوب أنواع، الذنوب أنواع، منها ذنوب يعاقب عليها العبد في الدنيا، ومنها ذنوب يعاقب عليها العبد في الآخرة، ومنها ذنوب يعاقب عليها العبد في الدنيا وفي الآخرة. من هذه الذنوب التي يعاقب عليها العبد في الدنيا وفي الآخرة يعجل له العقوبة في الدنيا إلى ما ينتظر هذا العبد من العقوبة في الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. إن أردت أن تحصل ثوابا سريعا فعليك بصلة الرحم. حتى إن أهل البيت، اسمع اسمع كويس وانتبه جيدا لهذه الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إن أهل البيت ليكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. بصلة الرحم. إذن فقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جنبتي الصراط يدعو لأمته وهم يمرون: رب سلم سلم. ورأينا أن الأمانة جسدت والرحم جسدت فوقفتا على جنبتي الصراط عن يمينه ويساره. أيضا تعالوا لننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها. يقول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، يا ترى الورود هنا بمعنى الدخول أم بمعنى المرور؟ لأن كلمة ورد الشيء تحمل المعنيين. ورد البيت يعني دخل البيت، ورد ماء مدين يعني مر على ماء مدين ولم يدخل فيه عن موسى عليه السلام. إذن فالورود لغة معناه الدخول ومعناه المرور. فيا ترى قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، هل بمعنى أننا داخلون النار أم أننا سنمر من فوق النار؟ يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين يعني المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين يعني معناه أن يدخلوا فيها. يبقى معنى وإن منكم إلا واردها إن كان مؤمن يعني مر، وإن كان كافر يعني دخل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وإن منكم إلا واردها، قال صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البصر، ثم كمر الريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرحال، ثم كمشيه، يعني كالذي يسير مشيا على الأقدام. وقد رواه ابن أبي حاتم عنه موقوفا قال، يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والحديث لا يرفعه إلى النبي، يعني قال: يرد الناس، يرد الناس جميعا الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، وهكذا كما بينا الحديث. هذا على القول بأن ورود الناس بالنسبة للمؤمنين هو المرور على الصراط وليس الدخول في النار. وهناك من فسر ورود المؤمنين بدخولهم فيها. أكرر مرة أخرى، هناك من فسر قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، فسرها على أن المؤمنين داخلون أيضا في النار ولكن تكون بردا عليهم كما كانت على إبراهيم عليه السلام. فعن أبي سمية أنه قال اختلفنا في الورود، هل هو بمعنى المرور أم هو بمعنى الدخول؟ فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا مؤمن ومنافق وكافر، ثم ينجي الله الذين اتقوا. قال أبي سمية قال فلقيت جابر ابن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، فقلت له إن اختلفنا في الورود، فقال يردونها جميعا، يعني الكل يدخلها. وتفسير الورود بالدخول مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيد قوله بقول الحق تبارك وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار عن فرعون. فرعون أورد قومه النار، يعني أوردهم يعني إيه؟ يعني مروا عليها، ولا أوردهم يعني أدخلهم فيها؟ يعني أدخلهم فيها. وقول الله تبارك وتعالى أيضا، ده الكلام ده عن فرعون في سورة هود، أما في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يبقى الورد هنا بمعنى الدخول. وقوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني المشركين الذين عبدوا أصناما من دون الله هم واردون النار، يعني داخلون فيها. فالورود في ذلك كله معناه الدخول. فهذا معنى. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله حديث أحمد عن جابر مرفوعا لا يبقى بر، اسم الحديث ده، والحديث عند الإمام أحمد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى أن للنار ضجيجا من بردهم، يعني النار تحدث صوت ضجيج. لماذا؟ لأن المؤمنون بإيمانهم أصبح لأجسادهم درجة معينة من البرودة لا تؤثر النار على هذه الأجساد، فالنار تحدث ضجيجا وصوتا لأنها لا تستطيع أن تحرقه. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا، أي يبقى الظالمون في النار لا يخرجون. والحديث وإن كان عند الإمام أحمد ورفعه للنبي، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في صحيح الجامع، وأوله يعني أول الورود بمعنى الدخول. وقال الشيخ أحمد البنا رحمه الله في بلوغ الأماني أورده الهيثمي وقال رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. إذن هناك أحاديث أخرى أيضا تبين أن الورود بمعنى الدخول ثم النجاة، وأحاديث تبين أن الورود بمعنى المرور من فوق الصراط. بل هناك أيضا كما رجح الإمام الشنقيطي رحمه الله أن المراد بالورود في الآية معناه الدخول، وذكر فيها أربعة أقوال. وفي الفتاوى لابن تيمية رحمه الله أن المراد بالورود المذكور في الآية هو المرور على الصراط، كما ذكرت لك أن العلماء اختلفوا في الورود، منهم من قال أنه المرور، ومنهم من قال أنه الدخول ثم النجاة. ومن استعمال الورود في غير الدخول قول الله تعالى ولما ورد ماء مدين، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما استدل بأكثر من آية في أن معنى الورود بمعنى الدخول، قول الله تبارك وتعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني أدخلهم النار. وقوله تبارك وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا يعني داخلون في النار. وقوله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني أنتم لها داخلون. إذن فالورود الذي ورد في القرآن الكريم بمعنى الدخول، لكن ما هو دليل العلماء الذين قالوا أن الورود بمعنى المرور فقط وليس الدخول؟ استدلوا بقول الله تبارك وتعالى عن كلام الله موسى عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين، ليس معناها دخل الماء وإنما مر من على الماء. قال الإمام النووي رحمه الله والصحيح أن المراد بالورود في الآية معناه المرور على الصراط. وقال شارح الطحاوية الأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. وقال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين جثية في الصحيح، ونظر الظالمين فيها جثية. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج يعني لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا الحديث صحيح في الصحيح. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخول النار، بهذا الحديث لا يستلزم دخول النار، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصول الشر. ليس معنى أنك نجوت من شر أنه كان قد حصل لك. يعني أي إنسان يقول الحمد لله نجاني الله تبارك وتعالى من حادث تصادم بالسيارة، هل معنى ذلك أنه وقع في حادث تصادم فنجا؟ أم أنه حدث مثلا حادثة تصادم لسيارات في الطريق الذي كان يسير فيه وهو لم يكن له علاقة بهذا الأمر ولم يصب بشيء ولم يصنع له حادث ونجاه الله قبل أن يقع في هذا الأمر؟ إذن فقول الله تبارك وتعالى ثم ننجي الذين آمنوا، يعني النجاة هنا ليست شرط أن يكون دخل النار ثم ينجى، ولكن تحمل معنى أنه نجا قبل الدخول وبعد الدخول، وأنه أصلا لم يدخل النار، فهي لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد أسبابه. فمن طلبه عدوه ليهلكه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله من عدوه، رغم أن عدوه لم يستطع أن يتمكن منه. ولهذا قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، نجينا هودا عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، سيدنا صالح. وقال الله تبارك وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. فقول الله تبارك وتعالى نجينا هودا ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، فلم يكن العذاب قد أصابهم ونجاهم الله من هذا العذاب، إنما العذاب أصاب أقوامهم فقط ولم يصبهم هم. فمعنى كلمة النجاة هنا لا لا تشترط أن يكون العذاب وقع أيضا إيه؟ عليهم، ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وحديث الصحيح المذكور الذي رواه الإمام مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة، قال ابن بزار حفظه الله، قال العلامة ابن باز رحمه الله، قال بأن المراد بالورود معناه المرور على الصراط. إذن فخلاصة المسألة أن الأدلة تقوي بعضها بعضا في مسألة أن الورود وإن منكم إلا واردها يعني المرور من فوق الصراط. فالورود خلاصة الأمر بالنسبة للمؤمنين معناه المرور، والورود بالنسبة للكفار والمشركين معناه الدخول، في قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. لم ينتهي حديثنا بعد عن الصراط، ونريد أن نتعرف كيف يحشر الكفار إلى النار، وهذا سيكون في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.